التبرد يعني اغتسل الشخص للتبرد يقولون غير مكروه، بينما المضمضة والاستنشاق للتبرد مكروها. معي؟ واضح الشباب الإشكال؟ الحين الحنابلة يقولون من تمضمض أو استنشق لحر حتى يبرد فمه أن هذا مكروه، بينما لو اغتسل للتبرد أو حتى غاص للتبرد أنه ليس بمكروه. لماذا؟ يقولون لأن عادة في الاغتسال والغوص لا يدخل الماء إلى الفم والأنف، أما في المضمضة والاستنشاق يدخل إلى الفم والأنف، وبالتالي يمكن أن يدخل إلى الجوف. نعم، هذا هو جواب الحنابلة. نعم، إذن واضح الفرق يا شباب؟
نعم،
هذا هو الفرق، أن الأصل في الاغتسال للتبرد أو الغوص للتبرد أنه لن يدخل الماء إلى الفم والأنف، أما في المضمضة والاستنشاق فسوف يدخل، وإذا دخل أوشك أن يدخل إلى الجوف. نعم.
ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد،
يعني من هذه الأشياء، ما دخل حلقه من غير قصد من هذه الأشياء فلا يفسد صومه. نعم.
ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل.
طيب، نضع هنا عنوانا: حكم من فعل مفطرا شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه، يعني استمر على حالة الشك، استمر على حالة الشك، فهذا هل يصح صومه أو لا يصح؟ يقول المؤلف: صح صومه ولا قضاء عليه، صح صومه ولا قضاء عليه. طيب، فإن تبين له أنه قد طلع هل يصح صومه؟ لا يصح صومه، لا يصح صومه، كما سيأتي بعد قليل على ما أتذكر. نعم.
لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس.
نعم، ممكن نقول هنا الفطر مع الشك في غروب الشمس، الفطر مع الشك في غروب الشمس، وهذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. نعم.
لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب.
أحسنت. فإن تبين غروبها صح صومه، فإن تبين غروبها صح صومه، بالتالي لا يقضي. طيب، وإن لم يتبين شيء قضى، لأن الأصل بقاء النهار. واضح شيخ خالد؟
نعم.
ماشي الحال؟ نعم، تفضل.
أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه.
نعم، هنا ممكن نقول الأكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، فهذا يجب عليه القضاء، هذا يجب عليه القضاء. نعم، تفضل. الأولى لم يتبين له شيء،
كان شك،
أي
نقل يعتقد الفرق يعني ولا بس
لا؟ هي تختلف يا شيخ، تختلف، والله أعلم أنها تختلف. نعم، تفضل يا شيخ.
وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب.
طيب، هذه المسألة نحتاج أن نقف معها حوالي 3 وقفات. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا، وبالتالي لو شك أنه نهار الحكم يختلف. ماشي؟ يعني اعتقاد النهار غير الشك في أنه نهار. طيب، إذن هذا قوله يعتقده نضع عليها يعني الدائرة قيد مهم يخرج به أنه يشك أنه نهر. طيب، قال: فبان ليلا. هنا ينبغي أن نقول كما قال المؤلف أنه يقضي. لماذا؟
لأنه قصد،
لأنه انقطعت النية، انقطعت النية، هو الآن بالليل ماشي. فلما ظنه نهارا وأكل قطع نيته، صح ولا لا؟ إذن هذه النية لا يعتد بها لأنها صارت مقطوعة. جميل، ولا نص نص، يعني واحد بالليل ظنه نهارا فأكل ثم تبين أنه ما يزال ليل، فهذا نيته السابقة هل تنفعه؟ لا تنفعه. إذن ماذا يجب عليه؟
يجدد،
يجدد نية، وهذا معنى قوله ولم يجدد نية لواجب. وعلى هذا مفهوم ذلك أنه إن جدد النية فصومه صحيح، إن جدد النية صومه صحيح، لأنه قد نوى من الليل، قد نوى من الليل نية جديدة لم تنقطع، واضح؟ ولا بد من النية في الليل، لأن المؤلف يتكلم عن صيام واجب لقوله نية لواجب، صح ولا لا؟ لكن لو كان هذا صوم تطوع فنوى نهارا يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه، بشرط طبعا أن لا يتناول قبل ذلك مفطرا في هذا النهار. ماشي شباب؟ واضح هذه؟
نعم.
يعني واحد طال عمرك الأذان الفجر الساعة كم؟ الساعة 4:50 ماشي؟ وكانه هو الصيام، زين؟ الساعة 4 ظن أنه نهار، الساعة 4 بالله ظن أنه نهار فأكل، فأكل يعتقد أنه نهار. هو لو كان نهارا بالفعل كان صيامه صار باطلا، سواء كان إيش؟ تطوع أو واجب. نعم، لكنه بعد أن أكل هذا الطعام تبين له أنه ما يزال وين؟
بالليل،
بالليل، وبالتالي يستطيع أن يصوم هذا اليوم الذي سيبدأ بعد ساعة، فماذا نقول له؟
جدد النية،
جدد النية، جدد النية. نعم، تجديد النية سيجعل صومه الفرض صوما مقبولا، وإن كان نفلا معينا مثل عاشوراء وعرفة سيحصل على الأجر كاملا. إن كان هذا صوم تطوع نقول لا يضر لو جدد النية وين؟ في النهار، لكنه يجب عليه أن لا يفطر قبل ذلك في هذا النهار. نعم. طيب،
لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ.
نعم، هذه حكم من أكل ظانا غروب الشمس، من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ فهذا صومه صحيح، لكن إن تبين له الخطأ فصومه باطل. إذن هذا قيد مقصود ولا لا؟ قيد مقصود. طيب، ودي أرجع لمسألة الشيخ جهاد، لأن أنا كنت أفكر في شيء ثاني. لو تعيد يا شيخ جهاد اللي أنت سألت عنها، قلت في قضية الاعتقاد أنا لم ما تنبهت.
الأولى: من أكل أو شرب أو جامع شاكا
في طلوع الفجر. نعم، هذا إحنا الآن من الليل. نعم، جميل. الثانية:
من أكل أو نحو معتقد أنه ليك بعد النهار.
أها، إذا كانت كلها يفطر. ربما فقط عشان موضوع التبين يا شيخ، لأنه إن تبين له صارت مثلها، صح ولا لا؟ ولا لا؟ أي لكن إذا لم يتبين له اختلفت عنها، يصبح في الأولى صيامه صحيح وفي الثانية صيامه باطل. تمام؟ نعم، تفضل يا شيخ.
فصل: ومن جامع في
نهر. أحسنت يا شيخ خالد، هذا الفصل هو خاص في الفطر بالجمع، والترتيب هنا في غاية المناسبة، لأن المسائل السابقة كانت في أشياء توجب القضاء فقط، لكن هنا يجب القضاء ويجب الكفارة، فناسب أن تذكر بعد الأول، ناسب أن تذكر بعد الأول. وكذلك لأن الجماع هو أغلظ المفطرات وله أحكام متفرقة، فناسب أيضا أن يفرد بالذكر وأن يتكلم عنه لوحده في فصل خاص. نعم.
ومن جامع في نهار رمضان،
يقصد والله أعلم جامع في نهار رمضان هو يقصد أن يكون حاضرا وليس مسافرا، يكون حاضرا وليس مسافرا، والمؤلف ربما استغنى عن الشيء بالشيء، ربما استغنى عن الشيء بالشيء. نعم. وهذا الكلام أيضا في من لا يجوز له الوطأ، صح ولا لا؟ ولا لا؟ نعم. لأن سبق لنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن هناك من ينتفع بالوطأ يجوز له أن يطأ ولا كفارة عليه، وكذا إذا كان به شبق بشرطه الذي ذكرناه سابقا. إذن هنا المؤلف يتكلم عن أناس لا يجوز لهم الوطء. نعم. والأصل في كونه مفطرا قوله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فدل على أنه قبل ذلك هو من الممنوعات. نعم.
ولو في يوم لزمه إمساكه،
قوله لزمه إمساكه هذا ليس جوابا للشرط، يعني لا تقول ولو في يوم ثم تسكت فتقول لزمه إمساكه، لا لا، ليس هو جواب الشرطي، وإنما هو إشارة إلى أنه حتى في اليوم الذي يلزم الإمساك مع أنه لا يعتد به الشخص، لكن لو جامع فيه فإنه يفطر عليه الكفارة. وهذا مثل ماذا يقولون؟ كالمسافر يقدم، نعم، والمريض يشفى، فهنا يلزمهم الإمساك، يقول فلو جامع في يوم لزم إمساكه فتجب عليه الكفارة، مع أن هذا اليوم أصلا غير محسوب له، غير محسوب له. نعم.
أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته،
لأنه كما سبق من رأى الهلال وحده وردت شهادته أو لم يتقدم للشهادة فإنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. نعم.
فغيب حشفة ذكره الأصلي.
أحسنت. ممكن نضع هنا عنوان لصفة الجماع الذي تجب به الكفارة، صفة الجماع الذي تجب به الكفارة، قال: تغيب الحشفة وهي رأس الذكر. نعم. فغيب حشفة ذكره الأصلي، يقصد بذلك أن تغيب الزائد لا حكم له، الزائد مثل ماذا؟ الذي للخنثى المشكل، للخنثى المشكل. نعم.
في قبل أصلي أو دبر.
نعم. قوله في قبل، سواء كان هذا القبل من الأصل مباح كزوجته وأمته أو كان محرما لغير ذلك زنا، كل هذا يوجب الكفارة. نعم.
ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا.
لو نرجع شوي،
في قبل أصلي أو دبر.
نعم. طبعا القبل الأصلي على ظاهر إطلاق المؤلف يدخل فيه حتى لو كان لميته أو لبهيمة، كل هذا لا يتغير به الحكم فتجب الكفارة. أو
دبر.
بالنسبة للدبر لا شك أنه حرام دائما لا يباح بحال، لكن الفقهاء يذكرون المسائل بغض النظر عن كونه حلالا أو حراما، لأنهم ينظرون ما يترتب على ذلك، ما يترتب على ذلك. نعم.
ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا.
نعم، أولا هنا نقول عنوان حكم المجامع، الرجل المجامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا، ناسيا أو مكرها أو جاهلا. الحنابلة يقولون لا يعذر بشيء من ذلك، لا يعذر الرجل بشيء من ذلك، لا الناسي ولا المكره ولا الجاهل. يقولون لأن قضية الناسي أنه من باب الزجر له فلا يعذر بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الرجل الذي جاءه يقول هلكت وأهلكت، لم يستفصل معه في شيء من ذلك، فدل على عموم الكفارة في جميع الحالات. وأما بالنسبة لمكره فيقولون أنه لا يتصور في هذا الأمر الإكراه، يقولون لأن العلاج لا يحصل إلا بالانتشار، والانتشار إنما يكون بالرغبة ولا يكون بالإكراه، هكذا يقول الحنابلة. وهناك من يؤيد كلامهم وهناك من لا يؤيده، لكنهم لم يعذروا المكره لأنهم يرون أنه أصلا لا يتصور فيه الإكراه. وقوله جاهلا المراد أنه يجهل حكم هذا الفعل، وليس المراد أنه يجهل التبعات التي تترتب عليه. نعم، أما لو كان لا يجهل هذا الأمر وإنما يجهل التبعات فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. نعم،
فعليه القضاء والكفارة.
أحسنت، هذا هو جواب الشرط، هذا هو جواب الشرط. وبه يعلم أن المذهب تلزم الرجل بالكفارة مطلقة، فلا يعذرونه بشيء من النسيان أو الجهل أو الخطأ. نعم،
أنزل أو لا.
أحسنت، هنا ممكن نضع لها عنوان أنه لا يشترط الإنزال لوجوب الكفارة والقضاء، لا يشترط الإنزال لوجوب القضاء والكفارة. نعم،
ولو أولج خنثى مشكل.
طب لماذا لم يفرق الحنابلة بين الإنزال وعدمه؟ أولا، نعم، أولا النص، فإن الله عز وجل قد منع من المباشرة ولم يقيد المولى عز وجل ذلك بالإنزال. وثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الرجل هل أنزلت أو لا. ثم أخيرا الدليل العقلي أنه في مظنة الإنزال. نعم، تفضل.
ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل، في قبل خنثى مشكل.
أحسنت، ممكن نضع لها عنوان حكم علاج الخنثى قبله في قبل مثله، هل يفسد الصوم أو لا يفسد؟ الجواب لا يفسد لأنه ليس بأصلي. نعم،
أو قبل امرأة.
أحسنت، حكم علاج الخنثى قبله في قبل امرأة فأيضا لا يفسد الصوم، لا منه ولا منها. نعم،
أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل.
هذه المسألة الثالثة، علاج الذكر قبله في قبل خنثى مشكل. نعم،
لم يفسد صوم واحد منهما.
أحسنت، لم يفسد صوم واحد منهما لأنه ليس بالقبل الأصلي، ليس بالقبل الأصلي. نعم،
إلا أن ينزل كالغسل.
إلا أن ينزل، فإن أنزل فيجب، فسد الصوم وجب القضاء، وجب القضاء. نعم، ها؟ لا. نعم، كيف؟ يعني أنه في يعني الغسل يجب عليه، الغسل يجب عليه. نعم،
فضل. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحق.
هذا ها هنا مسألتان، مسألة المجبوب وهو مقطوع الذكر والمساحقة بين المرأتين. يقول المؤلف: وكذا إذا أنزل مجبوب، يعني ممكن نضع لها عنوانا حكم إنزال المجبوب مساحقة، والمسألة التي تليها حكم إنزال المرأتين بالمساحقة. لكن هنا في عندي إشكال، ماذا يقصد المؤلف بقوله وكذا إذا أنزل مجبوب أو المرأتان بمساحقة؟ هل المراد أنه يفسد الصوم وتجب الكفارة، أو المراد أنه لا تجب الكفارة؟ يعني هل كلامه يعود إلى كلام الماتن في قوله فعليه القضاء والكفارة، أو يعود لكلام الشارح أنه لا يجب عليه الكفارة؟ الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه يريد بذلك أنه يجب القضاء والكفارة، لأنه سيذكر بعد حوالي صفحتين أو ثلاثة قال: والإنزال بالمساحقة كالجماع. والإنزال بالمساحقة كالجماع، وبالتالي يجب القضاء والكفارة. وهذه مسألة اشتد فيها الخلاف بين المتأخرين. نعم. فصاحب الإقناع، يعني أولا اختلف المنتهى عن الإقناع، فصاحب الإقناع يرى أنه ليس بجماع، ليس بجماع، وبالتالي لا تجب الكفار، لا تجب الكفار. وهذا اختيار ابن قدامة في المغني رحمه الله، ونسبه البهوتي إلى الأكثر. وبالمقابل ما ذهب إليه صاحب المنتهى هو الذي اختاره المنقح، اللي هو مين؟ المرداوي. المنقح طبعا الكتاب له وزنه، لأنه صنعه لينقح ما في المقنع. نعم. وأيضا وافقهما على ذلك الشويكي الذي جمع بين المقنع والتنقيح. وقد نقول أيضا أن يؤيد ذلك ما مشى عليه البهوتي، صح ولا لا؟ نعم. ولكن وجدت أن البهوتية قال في نسخة: والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، هذه موجودة في كل نسخ الروض. في نسخة جيدة للروض قال: والمعتمد ما في الإقناع من عدم وجوب الكفارة بالإنزال بالمساحقة. إذن البهوتي مال أخيرا إلى كلام من؟ صاحب الإقناع. وهذه نسخة لا بأس بها، هذه نسخة لا بأس بها، يبدو أنها منقولة من بعض تلاميذ البهوتي، لكن معظم النسخ ليس في هذا النقل. نعم. وأصل قوله على ما في المنتهى فقط بدون إضافة توحي بماذا؟ بأنه أنه متردد أو أنه لا يرى ذلك. نعم. لكن ما في شك كون صاحب المنتهى يرى أنه جماع وتبعا للمنقح وشويكي أيضا، فهذا كلام له وزنه، هذا الكلام له وزنه. يعني المقصود أن فيها خلاف قوي في المذهب. الأصل أن ما ذهب إليه صاحب التنقيح وتبع على ذلك المنتهى، الأصل أنه هو المذهب، هذا هو الأصل. لكن عندنا خلاف قوي، لأن عندك صاحب الإقناع وصاحب الغاية مرعى الكرمي، وعندك أيضا البهوتي، هذا كله متأخرين. نعم. ثم هؤلاء الثلاثة المتأخرين الذين لهم وزنهم اعتمدوا أصلا على قول إيش؟ المغني وأكثر الأصحاب. نعم. والله أعلم. لكن على كل حال أنتم حطوها في البال، ربما يعني تجدون مرجحا في هذه المسألة فيما بعد، لكن واضح أن الخلاف قوي في المذهب. نعم.
أحسن الله إليك.
وإليك.
وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا.
نعم، المراد هذه مسألة الجماع دون الفرج، الجماع دون الفرج. هنا يرى المؤلف أنه يفسد الصوم ويجب القضاء لكن بدون كفارة. نعم.
أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة.
نعم، هذا حكم المرأة المجامعة المعذورة. إذن عذروا المرأة ولم يعذروا الرجل، عذروا المرأة ولم يعذروا الرجل. يقولون في ناحية الإكراه الرجل له نوع اختيار والمرأة الاختيار لها، ويقولون في النسيان أن النسيان أن الأمر في حق الرجل أقوى فاستحق زجرا أقوى. نعم، تفضل.
وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا،
إضافة إلى القضاء، إضافة إلى القضاء. وممكن تضع لها عنوانا حكم المطاوعة العامدة العالمة. نعم.
أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة.
أحسنت. نعم، ممكن نقول سقوط الكفارة عن الصائم الذي يباح له الفطر، سقوط الكفارة عن الصائم الذي يباح له الفطر. نعم، فهؤلاء الثلاثة مستثنون من وجوب الكفارة. من هم الثلاثة يا شباب؟
جامع من نوى
الجماع دون الفرج والمعذورة و لا مو بالمسافر،
من نوى الصوم في سفره
له العذر، يشمل المسافر ويشمل المريض. نعم، فهؤلاء الثلاثة كلهم مستثنون من الكفارة. نعم،
لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده.
أما قوله أشبه التطوع فلأن الحنابلة يرون أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فإذا كان هؤلاء مباح لهم الفطر فيلحق صومهم بصوم التطوع. وأما قوله لأنه يفطر بنية الفطر يقصد بذلك رحمه الله أنه قبل أن يقدم على الجماع كان قد أفطر بقطع نيته، فبالتالي لا تلزمه الكفارة لأنه حصل الإفطار بقطع النية قبل ذلك، ولا حاجة أن ينوي الفطر قبل ذلك خلافا لما ذكره رحمه الله ابن قاسم. نقول لا حاجة لأن ينوي ذلك، مجرد ما يعني أراد الإقدام على الجماع فقد قطع نيته. نعم، تفضل. هل أفطر ليجامع؟ لا، هذا لا تسقط عنه الكفارة. نعم، تفضل.
وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين،
هنا سيشرع المؤلف في حكم الكفارة إن تعدد الجماع. ممكن تضع سهما حكم الكفارة إن تعدد الجماع. نعم.
وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين،
هذه هي الحالة الأولى، يكون جماعه في يومين أو أكثر، أو أكثر يوم يومين، الأول من رمضان الثاني من رمضان أو مثلا بينهما فاصل أو عدد من الأيام، هذه الحالة الأولى. نعم.
أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول،
هذه الحالة الثانية، التكرار في يوم دون أن يكفر عن الوطأ الأول، مثل أن يجامع السابعة صباحا ثم في الساعة الثانية عشر ظهرا جامع مرة ثانية ولم يكفر عن الأول، لكن لو كفر عن الأول هذا حكم آخر، مثل لو جامع في السابعة صباحا ثم أعتق رقبة ثم جامع في الثانية عشر ظهرا فهنا قد كفر عن الجماع الأول. إذن الحالة الأولى أن يجامع في يومين أو أكثر متفرقين أو متواليين، الحالة الثانية أن يكرره في يوم، يجامع في يوم واحد دون تكفير عن الأول. نعم.
فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة.
وذلك وأيضا هذا قال الحنابلة هذا قياسا على الظهار، يقولون قياسا على الظهار، من ظهر من نساء متعددات فله كفارة لكل امرأة. نعم. فجعلوا النساء أجناسا وجعلوا الأيام أجناسا، ولهذا أوجبوا عليه الكفارتين. نعم.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه،
يعني هنا ممكن نضع لكم تنبيه، إن جامع ثم كفر، أصحاب الحواش يقولون لابد أن يخرج كل الكفارة لا بعضها، فلو أخرج بعض الإطعام ولم يخرج الباقي يقول لا يدخل في هذه المسألة، لابد أن يخرج كل الكفارة. نعم.
ثم جامع في يومه فكفارة ثانية،
هذه الحالة الثالثة، وهي ما إذا كرر الجماع في يوم بعد أن كفر عن الأول. كرر الجماع في يوم بعد أن كفر عن الأول. نعم. الحكم ما هو؟
يكفر،
يجب على الثانية وهكذا.
لأنه وطئ محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج،
يعني يقصدون كما أن الحج تتكرر فيه فدى المحظورات، فكذلك في هذه المسألة تتكرر كفارات الجماع.
وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن.
نعم. ممكن نقول هنا عنوان لها، ما يجب على المجامع إن كان ممن يلزمه الإمساك. ما يجب على المجامع إن كان ممن يلزمه الإمساك. في فائدة ما أدري مرت علي، طيب ما هو العنوان الذي وضعناه؟
ما يجب على من لزمه الإمساك.
نعم. ما يجب على المجامع إن كان ممن يلزمه الإمساك نهارا. طيب لو أنه جامع ثم يعني لم يعلم بلزوم الإمساك ثم علم ذلك، يعني هو دخل النهار وهو لم يعلم ثم علم ذلك بعد أن جامع، هل حكمه مثل حكم من تكلم عليه المؤلف بشخص علم برؤية الهلال ثم بعد ذلك جامع؟ كلاهما يجب عليه الإمساك، صح ولا لا؟ لكن أحدهما جامع قبل أن يعلم والثاني جامع بعد أن علم. من جامع بعد أن علم فهذا عليه الكفارة في المذهب قولا واحدا، لكن لو أنه جامع قبل أن يعلم ثم بعد ذلك علم، هذا الآن يلزمه الإمساك، لكن هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ إيش رأيكم؟
لا تجب.
يقول الخلوتي رحمه الله، ما يعني معنى كلامه، أن الأولى أنه لا تجب عليه الكفارة، ولهذا يقول يعني معنى كلامه لعله بعد أن يعلم بذلك، يعني إذا علم بذلك ولزمه بعد العلم سيلزمه عند ذلك، لو جامع فإنه عليه الكفارة، أما لو جامع قبل ذلك يقول هذا ليس عليه كفارة، وهذا وجيه جدا، هذا وجيه جدا. نعم. إذن نقول بعد أن يعلم بلزوم الإمساك عليه. نعم. صحيح، ما في فرق، هذا توضيح، كما أنه سيعيد مسألة المساحقة فهو أشبه ما يكون بالتوضيح. نعم.
ومن جامع وهو معافى ثم ثم مرض أو جن أو سافر.
نعم ممكن نضع لها عنوان يا شيخ، وهو من جامع ثم طرى عليه ما يبيح الفطرة، يعني كان قد فعل الجماع والصوم عليه واجب ثم بعد ذلك حصل له عذر مقبول، يعني احتاج إلى السفر على سبيل المثال، أو مرض مرضا شديدا فاحتاج إلى الفطر، فهل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ يقول المؤلف يلزمه الكفارة، فعليه القضاء وعليه أيضا الكفارة. تفضل يا شيخ.
لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر.
واضح هذا، لأن لأن كان الصيام عليه واجبا والكفارة حصل سببها واستقرت فلا يرفعها شيء، لا يرفع الكفارة طروء العذر بعد ذلك، وهذا ظاهر.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
أحسن الله إليك.
لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي.
إذن حتى تجب الكفارة لابد من أمرين، حتى تجب الكفارة لابد من أمرين، أن يكون هذا المفطر هو الجماع خاصة، والأمر الثاني أن يكون هذا في نهار رمضان، وبالتالي أي صوم آخر في غير رمضان لا تجب به الكفارة حتى لو كان قضاء رمضان. واضح يا شباب؟ إذن الكفارة لا تجب إلا في صيام رمضان أداء بجماع فقط، أما ما عدا ذلك فلا كفارة. والخلاف في هذا ضعيف، الخلاف في هذا ضعيف. نعم تفضل.
والنزع جماع.
ممكن نضع لها عنوان أن من صور الجماع النزع، وهما صورتان ذكر المؤلف الآن الأولى وهي النزع، والمراد بالنزع التوقف عن الجماع والإقلاع عنه، فمن طلع عليه الفجر. نعم. من طلع عليه الفجر وعلم به فإنه يجب عليه أن ينزع في الحال، لكن هل تجب عليه الكفار أو لا تجب؟ المعتمد من المذهب ماذا؟
نعم.
تجب عليه الكفار، تجب عليه الكفار. نعم.
والإنزال بالمساحقة كالجماع.
نعم هذه الصورة الثانية، هذه الصورة الثانية، ويدخل فيها المساحقة بين امرأتين ويدخل فيها المجبوب، المجبوب. نعم. ومثل ما ذكرت لكم الخلاف فيها قوي. طبعا المساحقة فيها الله أعلم وجهان، وأما المجبوب فظهرنا فيها روايتان، هذا الذي يبدو والله تعالى أعلم، كأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ذلك في شرح العمدة. نعم.
وهي أي كفارة الوطئ في نهار رمضان.
هنا ممكن تضعون هذه العبارة التي في الروض المربع في إحدى النسخ المعتمدة، وهي قوله والمعتمد ما في الإقناع من عدم وجوب الكفارة بالإنزال بالمساحق. نعم. وهذا الحقيقة من فوائد أن يكون عند الشخص أكثر من نسخة من الروض يجد فيها مثل هذه الأشياء. نعم. لكن ليست كل نسخة للروض معتمدة، أليس كذلك؟ وفي يعني في نسخ مقروءة على المؤلف، فهذه
قوية.
نسخة المؤلف ما يبدو أنها موجودة يعني، أو ربما موجودة لكن لا يدرى أنها هي نسخة المؤلف، لكن لما تقرأ على المؤلف أو تكون منقولة عن نسخة مقروءة على المؤلف فهذه تكون قوية. وكذلك إذا كان عليها تملكات علماء أو حواشي علماء فهذه يدل على أنها يعني لها قيمتها ولها وزنها. نعم. وكونها لم توجد في بقية النسخ هل ترد؟ كيف؟ لا ما يبدو أنها مثل زيادة الثقة يا شيخ. زيادة الثقة حنا على طريقة المحدثين ما نقبلها إلا بالقراءة، لكن هنا لأن من عادة العلماء أنهم إيش؟ يغير يغير، ومن أكثر الكتب التي فيها تغييرات في ظني تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير يبدو أن ابن كثير بالفعل يعني زاد فيه ونقص وأضاف، في الغالب إضافات يعني، فهذه كلها معتمرة معتمدة نعتبرها ونعتمدها. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن المؤلف قد يزيد شيء، وربما المؤلف أثناء ما يقرأ عليه الطلاب في مجلس ما في سنة ما ماذا يفعل؟ يذكر تعليقا، ربما لا يقصد أن يضاف التعليق ليش؟ إلى الكتاب، لكنه يتبنى هذا الرأي، فنأخذه أو لا نأخذ به؟ نأخذ به، نأخذ به ونقول أن هذا هو رأي المؤلف. نعم، تفضل شيخ خالد.
حسن الله إليك. وهي أي كفارة الوطئ في نهار رمضان.
نقول هنا يا شباب عنوان صفة الكفارة، صفة الكفارة. نعم، تفضل.
عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل.
طيب، عتق رقبة مؤمنة واضح هذا قد ورد في كفارة القتل، صح ولا لا؟ لكن هل ذكر في القصة المظاهر؟ لا. قصة الذي أفطر في رمضان؟ لا. لا. طيب لماذا يعني حمل المطلق على المقيد؟
اتحاد الحكم.
اتحاد الحكم، نعم، إن اتحد الحكم أخذنا قيدنا المطلق بالمقيد ولو اختل السبب. نعم، تفضل. طيب، ما الدليل على أنها سليمة من العيوب الضارة بالعمل؟ قالوا هنا لا يكمل العتق، صحيح حصل العتق لكن سيكون عالة على غيره، وفي الغالب هذا الشخص يعني لا يفرح به كثيرا. نعم، فهذا رأي الحنابلة، والمسألة فيها خلاف. تفضل.
فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين.
نعم.
فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا،
وهذا هو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور. نعم.
لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقد.
أحسنت، ممكن نضع هنا عنوان نوع الإطعام ومقداره وجنس المخرج، نوع الإطعام ومقداره وجنس المخرج. إذا لابد أن يكون طعاما من جنس زكاة الفطر، من جنس زكاة الفطر، وبالتالي لو كان غالب قوت البلد فإنه لا يجزئ، غالب قوت البلد لا يجزئ. والحنابلة مضطردين أنه إن كان برا فيكفي المد، وإن كان غير بر فلا يكفي المد، وإنما نصف الصاع. الصاع كم يا شباب اللترات؟
3 تقريبا.
لا،
2.5.
أحسنت، 2.5، وهذا أضبط شيء. أما بالكيلوات ما تضبط، لا تضبط، ولهذا نحتاج إذا أردنا إخراج زكاة الفطر بالكيلوات نحتاج ماذا؟ نحتاط إلى الحد الأعلى اللي هو كم؟
3
كيلو. نعم، لكن إذا أردت شيئا يقينيا 2.5. نعم، وأضبط المذاهب في تحديد الصاع والمد هو مذهب الإمام أحمد، بل هو أضبط من مذهب الإمام مالك، مع أن مذهب الإمام مالك توارث ذلك لكنه نقص شيئا، الأضبط هو مذهب الإمام أحمد. نعم، تفضل. إيش؟
فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقط الكفارة.
أحسنت، نضع هنا عنوان الشيخ خالد وهو سقوط الكفارة بالعجز، سقوط الكفارة بالعجز. نعم، العجز عن ماذا؟
عن كفارة،
عن كل هذه الأشياء. نعم،
لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته.
هذا من أحسن الاستدلال، هذا من أحسن الاستدلال، لكن في مشكلة، وهو الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد شيئا، صح ولا لا؟ ما يجد شيئا. انتظر الرجل فجاءت للنبي صدقة فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لي إيش؟ يكفر، ألا يقال أن هذا يدل على أنها لم تسقط ولا لا يا شباب؟ صح يا شيخ جهاد؟ يعني لو كانت قد سقطت إيش كان النبي عليه الصلاة والسلام قال توكل على الله ولم يعطه عليه الصلاة والسلام ليتصدق، صح ولا لا؟ نعم. ما الجواب عن ذلك؟
لكن هو الشيخ هو الذي بادر وقال أنا محتاج إليه.
لا، هو قال للنبي لا أجد.
أقصد لو لما قاله أنا محتاج إليه، لو أن ما سقطت عنه قال حتى وأنت محتاج إليه تطعم أهل المساكين.
لا، بس لما الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد، لما قال أطعم 60 مسكين قال لا أجد، هنا النبي هل قال له سقطت عنك؟ ما قال له شيء، بل لما جاء بعد ذلك الطعام ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ خذه أطعم عنه، أطعم المساكين. الجواب عن ذلك أن هنا لم ينفصل المجلس، ما يزال المجلس كما هو والتفاوض كما هو، وبالتالي لم ينقطع الحكم، ما يزال لعل في الأمر حيلة أو ما أشبه ذلك أو علاجا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب أطعموا أهلك. لكن لو أن الرجل انصرف خلاص قد سقطت عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلبه بشيء. لو أنه انصرف ثم النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه وقال له خذ وأطعم لقلنا أنها لا تسقط. نعم. تأذن يا شيخ أو تدري قد نبي نأخر الأذان شوي، ما ورانا شيء. نعم أكمل. نعم.
بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها،
يعني هذه الأشياء لا تسقط بل تبقى دينا في الذمة، وهي كفارة الحج والظهار واليمين. طيب، إذن الذي يسقط ما هو؟ المجامع في نهار رمضان، وكذلك وطئ الحائض تسقط بالعجز. إذن عندها الحالتين تسقط بالعجز، ما هما؟
وطئ الحائض.
أحسنت. والمجامع في نهار رمضان. يذكر الحنابلة شيئا ثالثا يسقط، يقولون صدقة الفطر تسقط بالعجز، صدقة الفطر تسقط بالعجز، ليست دينا في الذمة، مع أنها ليست كفارة، ولا لا يا شيخ؟ ليست كفارة لكنها تشبهها، فلذلك يدرجونها معهم. إذا عندنا ثلاثة أشياء تسقط بالعجز، تسقط بالعجز، وهي مجامع في نهار رمضان ووطئ الحائض وصدقة الفطر، هذه كلها تسقط بالعجز. تفضل يا شيخ.
ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه.
نضع عنوانا وهو إجزاء تكفير غيره عنه، يعني الذي ارتكب الجماع زيد فكفر عنه عمرو، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب
نعم بإذنه.
ها؟
قيد الإذن.
نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان ميتا فتجزئ مطلقا، إذا مات المجامع فكفر عنه الحي فتجزئ مطلقا، انتهينا. إن كان حيا زيد هذا الذي جامع، إن كان حيا فكفر غيره عنه، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ مثل ما تفضلت، لابد أن يكون هذا بإذنه، فإن كان بإذنه أجزأ، إن كان بغير إذنه فلا يجزئ. نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم. تفضل يا أبو عبد الرحمن.